أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 13 وصلنا إليها. كلام المعزل في هذه المسألة في سبب الوجوب، وجوب سجة التلاوة، كلامه بالسبب، يعني موضوع الوجوب. يقول المازن: الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة ليسبب السجدة، سبب الوجوب كون القراءة بقصد القرآنية. فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية فلا يجوز السجود لسماعه، وكذا لو سمعها سامع ممن قرأها من قارئ هو في حال النوم، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم، أو سمعها من صبي غير مميز، صبي غير مميز مقاصد يقصد القرآن، وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت مسجل، يعني قديما يسمونه مسجل صندوق حبس الصوت. عندما الاصطوانة تحبس لحظة فيها الصوت، وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت عند الماتن، وإن كان الأحوط السجود في الجميع. الوجه في هذه المسألة أنه يقال أن الصوت في هذه الأمثلة هي أمواج صوتية ولقلقة لسان واصطكاك أصوات وتشابه نغمات وإيقاعات أوتار الحروف، ولا يطلق عليها أنها قرآن في تشابه في كيفية الصوت. مثل الحين طير الببغاء التوتي يتلفظ بصوت، يقول يقرأ القرآن، يعني وإنما تعبى أنه مرتبني ومرتبني وحشمه ما يوجد في الدنيا، وإنما هو إنشاء أصوات شبيهة إلى ذلك أما هذا المتكلم أصلا لا متكلم في الدين أو متكلم غير ذي شعور، فصل يصدق على كلامه كلام، فضلا عن أن يصدق على كلامه قرآن. هذا محصل استدلال من منع وجوب السجود لسماع الأصوات، محصل الاستدلال. ولكن الصحيح البناء على الوجوب مطلقا، والوجه في ذلك نقطة ظريفة مهمة إذا التفتنا إليه يصير اتفاق. النقطة هي ماذا؟ النقطة الأصلية هي أن الذي أنشأ الكلام أولا كما هو الحال مثلا في القرآن الكريم أو في غير من الموارد كالشاعر في القصيدة الشعرية أو الناثر في الجملة النثرية، مثلا أنشأ مثل وأخذ هذا المثل أبعاده يضرب به المثل. الظاهر في هذه الموارد أن الذي بنى الكلام أولا هو المدار في صدق العنوان، أنه قرآن أو شعر الحميري أو شعر جعد الخزاعي أو شعر الكوميت أو أنه النهج البلاغة أو أنه الحديث النبوي أو أنه الصحيفة التجارية أو هل المجرد. أما أداء غيره لهذه الأصوات ليس هو المدار في صدق الأداء، مثلا اضطرب الاعتقادي وقرأ قصيدة الحميري، هذا الصوت يقال له قصيدة الحميري أو يقال له قصيدة الحصماء أو يقال له دعاء مناجاة الراجين أو مناجاة المعتصمين، لا للحظ هذا المتكلم الثاني أو الثالث أو الرابع أو المليون. صدق العنوان ليس للحظ أولئك، لأن ظرافة التركيب وتركيب الألفاظ أو تركيب المعاني بما يعكس حقائق معينة بحسب ذلك الكلام. وقف عليه لتوصيل واحد من الأخوان. المدار في ذي العناوين للحاضر المنشئ الأول الباني الأول، سواء من جهة فن ومهارة تركيب الكلام إيجي هذا شوية بعد مرسلية نفس لحظة شوية غير هذا تابعي هذا أحسن هذا مرسل تابعي بيك الله. المهارة والبديع والبلاغة والإعجاز سواء الإعجاز اللفظي أو الإعجاز البياني أو الإعجاز العلمي أو الإعجاز الحقائقي الذي يبتنى عليه صدق العنوان للحاضر المتكلم الأول، هذا التركيب اللفظي بما له ثم بما له من معنى والمعنى بما له من خصائص وصفات ونعوت هو المدار والحاشي عن حقائق مذهلة كذا كذا، هذا هو المدار في كون هذا قرآن أو هذا حديث نبوي أو هذا حديث قدسي أو هذا منهج البلاغة أو هذا خطبة الزهراء أو هذا خطبة المعصومين أو هذا قصيدة شعرية أو هذا نثر يضرب به المثل أو المجنون. مدار في حوث العنوان ليس المتكلم قصد المتكلم الثاني، استعمال المتكلم الثاني، المراد الجد من المتكلم الثاني، ليس المدار في ذلك. أصلا المتكلم الثاني ليس له أي دور لا في تركيب الألفاظ ولا في محاسن تركيب الألفاظ ولا في قدرة تركيب المعاني ولا في القدرة عن الكشف عن الحقائق بتوسط تلك المعاني والألفاظ. أصلا المتكلم الثاني الذي يقلد المتكلم الأول ليس له دور إلا إتقان حرفية ما قام به الأول من ألفاظ تركيب ألفاظ. يقول لي صح أنت ما شاء الله حافظ السورة القرآنية بالدقة، حافظ زي يعبرون عنه حافظ، يقال له قرأ سلام فلان، قرأ يعني أعاد التهجي وإصدار الصوت منه. لا أن هذا الثاني أو الثالث أو الرابع أو المليون أو المئة قد أنشأ كلاما أو أنشأ معنا أو له أو مهارته له أن هذا قال في ترتيب الكلام أو في ترتيب المعنى أو في الكشف عن الحقائق. إذن قرآنية القرآن ليس بالمتكلم الثاني ولا الثالث ولا الرابع، وإلا كان كلاما لهم. قرآنية القرآن أو نثرية نهج البلاغة وما شابه ذلك إنما مدارها على المتكلم الأول الذي بنى الكلام أولا، أنشأ الكلام أولا. حينئذ هذا الكلام له هوية، له حقيقة، له عنوان، له إعجاز فيما ذكر المعجز. سواء هذا الكلام الآن سمع من الفم من أعظم فم وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أو من بقية المعصومين أو سمع من بقية البشر غير المعصومين، دققوا الآن مثلا المسلمين عندما يقرأون القرآن، القرآن ماجد، هل نتيجة لأن المسلمين معصومين أو عندهم قدرة إعجاز؟ لا، الإعجاز أتى من رب العزة. لذلك لا زال الكلام يسند إلى الله حتى ما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما هو الحق من أن القرآن ليس من إنشاء الرسول بل من إنشاء من؟ من إنشاء الله عز وجل، كلام الله، خلافا لما يدعون المسيحيون أن الإنجيل والتوراة من إنشاء موسى وعيسى. نحن من نعتقد هذا الشيء، وإن كان بعض الأعلام ممن هو دور ضاع متضلع في المعارف جملة منهم يعني يعتقدون أن التوراة والإنجيل ليس من إنشاء الله، هذا مو صح. حقائق ألقاها الله على موسى وعيسى وهم أنشأوا الألفاظ المعاني، هذا غير صحيح. في التوراة والإنجيل غير صحيح، كتب سماوية كلام الله. بعد أول عن صرفات جملة منها بحث آخر، لكن هي في الأصل عند وارد هذه الأمور عن المعصومين هي من كلام الله. المقصود إذن كونها كلام الله لأن المدار على الباني الأول للكلام والمعاني. أما المتكلم الثاني والثالث والرابع أصلا قصده وقدرة في تركيب الكلام وقدرة في المعاني، إرادة الاستعمالية، إرادة التفهيمية، إرادة الجدية أصلا ليست لها أي تأثير ولا نقش ولا دور، فقط هو دور في أن يتقن تركيب الأصوات التي أنشأها المتكلم الأول. نعم، ما يستطيع أن يغيره، هاي لا يجوز. سنأتي الآن، ذكرنا في بحث الكراهة وفي بحث الأذكار أن القارئ من القرآن يستحق له أن ينشئ المعاني، أن ينشئ المعاني حتى القارئ لأذكار الصلاة لما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يستحب له أن ينشئ بل في أذكار الصلاة جملة من الأعلام قالوا مو يستحب أحوط وجود بل بعضهم جزم باللزوم، لأنك عندما تركع تنزه الله بدل لابد أن تحصل المعنى سبحانه أنزه ربي لابد ما كذا، عندما تتشهد تنشئ الشهادة تنشئ الإقرار على نفسك مو فقط لقلقة لسان، هذا صحيح في القراءة بعضهم ما كذا. أستاذ الميزة هاشم العمري رحمة الله عليك الميزة العراقي هكذا كان يصور بعد حتى في قراءة الصور قصد المتكلم الثاني والثالث شيء لا يرتبط بقرآنية القرآن، لاحظ القرآن معجز وإن قرأه القارئ الثاني الذي لا يدرك آفاق القرآن إلا متناهيا، مع أن القارئ الثاني أو الثالث أو العاشر إذا سمعه سامع يلتفت إجمالا إلى أن القرآن له آفاق في المعنى لا متناهيا، ومع أن هذا القارئ العاشر ليس لديه قدرة إنشاء معاني لا متناهيا. لماذا المتكلم الأول الباري الأول هو الذي أنشأ بنى هذه الألفاظ وهذه المعاني وهذه الحقائق، فقرآنية القرآن أو كون الحديث نبوي أو قدسي أو نهج بلاغة أو صحيفة تجارية أو غيرها من خطب الزهراء أو خطب المعصومين خطبة سيد الشهداء خطبة الحسن المجتمع خطبهم المعصومين ليس تدور مدار المتكلم الثاني أو الثالث أو العشر، تدور مدار نفس المتكلم الأول. إذا كان الحال كذلك فلا فرق في كون المتكلم الأول نائم صبي رضيع مميز غير مميز أقل بل صندوق غير ذي شعور مثل مسجل يسبق على القرآن قرآن. لماذا؟ لأن عظمة القرآن في تركيب الأجازي. الآن هذا الصوت التركيب نسمع آية من مذياع أو ما شابه ذلك، بالتالي هو هذا لما نسمعها يقال أن هذا قرآن. لماذا؟ لأن هذا التركيب الأجازي البلاغي لا زال موجود فيه، التركيب الأجازي في المعنى لا زال موجود فيه، التركيب الأجازي في لا تناهي المعاني لا زال موجود فيه، الكشف عن حقائق مهولة لا زال موجود فيه، هوية ليس بالمتكلم الثاني. فالصحيح إذن أن موضوع الوجوب هو القرآنية، والقرآنية لا تتوقف على قصد المتكلم الثاني ولا الثالث ولا العاشر، لأن المتكلم ما وراء المتكلم الأول المنشئ الباني الذي بنى هذا الكلام، المتكلم ما بعده ليس لقصده أي دور ولا في شعوره أي دور. لو صدر من الجدار حتى نقول نعم ما ينصف هنا مسجل الصوت، مسجل الصوت مثلا اللطيف بعد في مسجل الصوت كأنما ليس فقط هو كذا، يقال صوت فلان بعد لحظ نفس نغمات، هذه حيثية أخرى بعد غير قضية قرآنية ونهج البلاغة وما شابه ذلك أو نقول خطبة الزهراء أو نقول قصيدة الحميري أو قصيدة دأب الخزاعي وما شابه ذلك. يقال حتى الصوت يعني طريقة التهجي، الآن لما نسمع مثلا من مسجل صوت القارئ الفلاني القارئ الفلاني شنو يعني مو فقط قرآنية القارئ على حدة هذا مفروغ من عنده، علاوة على ذلك نبرة الصوت هي بالدقة نفس نبرة الصوت القارئ الفلاني غير قرآنية بعد،
الحيثية الفاعلية من الصوت معين، هذه بعد موجودة المفروضة. فالصحيح إذن في هذا المجال القول بالوجوب، وأن الموضوع هو السماع في القرآن، أما أن المتكلم مميز غير مميز، نائم صاحي مسجل صوت، كل الموارد لا دور فيها. لذلك العزيز أن من بعض الأعلام لا قال لا كثيف المحشير، لأن يجب عدة المحشير عروة هكذا بلو، قالوا إذا المذياع الآن بس حي والتلفاز يجي، أما إذا مو بس حي لا ما يجي. إذا شنو هو قال إذا بس حي صوت صوت نفسه، لا مو صوت في الحقيقة، صوت يتبدل إلى موجات كهربائية ومغناطيسية وكذا، ويريد يتبدل بعدين إلى موجات هوائية، هذا بالدقة مو صوته، هو هذا اختزال صوته. لذلك في ثواني فاصلة بين كلام المتكلم في استوديو المذياع أو الإذاعة أو التلفاز أو التلفزيون، وبين بثه وسماعه بالدقة، هذا أيضا مو صوته، هذا أيضا خزن. كيف هنا عرفان تكلمتم بأن هذا تكلم نفس الكلام نفسه، هذا التفصيل مو صحيح. المدار ليس على كون، طبعا هذا الكلام حتى إذا قالوه في السلام، الآن مثلا المذيع يقول مؤمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جواب السلام حين وجه السلام. طبعا البحث من زوايا عديدة، وجوب رد السلام والتحية من زوايا عديدة، أحد الزوايا أن هذا الصوت صوتا أو مو صوتا، قال إذا بس حي صوتا، إذا مو بس حي مو صوتا، لا بالدقة مو صوتا، هذا خزن مع فاصل سلام ثواني يجي بعدين. أي لا مو كلامنا الآن، الآن يجب وما يجب، ننقح الموضوع، الآن الموضوع كيف ينطق، حكم الوجوب كيف ينطق، هذا آخر. إيجاب وقبول، بيع، عقد، زواج، التليفون، قد يواجه الإشكالية، كذا، فلان. الكلام فيها زوايا عديدة، ثم رد الجواب بدون ما يسمعك أو بدون ما يشاهد كذا، أو ما يشاهد، أنت تشاهده، ثم أنت تشاهده لو شاهد مخزون الله. زوايا عديدة من البحث طبعا للوجود، بس أنا أريد أقول أحد الزوايا هي، ولا هي مو زوايا ثانية، التدقيق في الاستنباط يحتاج إلى مشاريات كثيرة، مو فقط زاوية واحدة وانتهى الأمر، لا، زوايا عديدة. فهو يسمعك وحييكم فتحييه. هذا مو هو العيش، هذا التلفزيون اللي بعيش كلام ايه فيلي واسطة، وليس هو ليس هو صوت راح خلص، الآن هذا خزن لصوت وبس لصوت أي مكان. فالبحث الصحيح أن المدار في الصوت على المتكلم الأول، إذا قيل خاصه. لذلك شوف لاحظ طبعا في عالم المعنى كمان يحب على هذا البحث، على توثق في واجب فنحن عايشين الفرق بين يقرأ القرآن بصوت حي، يعني واحد يسمع حي قدامه يقرأ القرآن، وبين انه مسجل، ما الفرق؟ لا في فرق كثير في الآن، ما اقول هذا ليس له اثار، ذاك له اثار حتى المسجل لاذانه مثلا، لكن الانشاء بصوت حي لا، له تاثيرات اكبر من زاويه انه بس حي وبس غير حي. في عالم الاعصاب الوضعيه وما شابه ذلك. لكن اجمالا كصوت قران هو صوت قران، صوت كذا صوت كذا. الان مثلا هل يتأدى الاستحضار في الاذان لهذا الصوت او لا؟ لابد انسان حي في تأثير شبيه عن بحوث الدروس، صدور حي او لا تسجيل ليس تأثير ليس استحضار، في حين انه ذات التسجيل ليس ينعدم في تأثير. سيما اذا زوايا اخرى ايضا كسر انتصار الصين. المهم هذا البحث من الصحيح هو الوجود مناسبات حسن وضعه في مسنشي. المسألة الرابعة عشر، يعتبر في السماء تمييز الحروف والكلمات تمييز الحروف والكلمات كما سماع الحمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوال. الصوت كالصورة، من بعد يصير فيه إبهام، كل ما يقترب الإنسان شيئا فشيئا منه، لأن الصوت في الحقيقة هم جسم الأجسام، جسم من الأجسام نفس الصوت، لكن الجسم غير مرئي في الصوت. نعم، فبالتالي مع الإبهام ما يصدق عليه أنه سمع القرآن، أو حتى في كيفية الإبهام، في كيفية حالة الإبهام ما يصدق عليه القرآن. وإن كانت هذه الهمهمة وهذا الرمي المبهم أصل قرآن، لكن هو الآن لم قرآن تبدل، يعني كان قرآن إلى مدى معين، تجاوز هذا المدى المعين خرج عن شاكلية القرآن. فإذا ما يصدق على وجود بهذه الحال. الآن طبعا الشارع قد في بعض الموارد همهمة الشيء يرتب عليها نفس أثر الشيء يصير، مثلا عدة في صلاة الجماعة همهمة قراءة إمام الجماعة الشارع يرتب عليها أثر كما لو سمع نفس قراءة الإمام. مثلا عندما تسمع صلاة الإمام في الجهرية لا يجوز لك تكليفا، لا يجوز لك قراءة حمد الصورة حتى بعنوان مستحب، تكليفا ما يجوز، حرام المأموم أن يقرأ استحبابا الحمد الصورة ولو سمع همهمة إمام الجماعة في المغرب والعشاء أو الصلاة الصبح، ما يجوز له، سيأتي في صلاة الجماعة. شلون لو كان يسمع؟ ما يجوز له يقرأ. هل أن يسبح إخفاتاً كذا؟ لا آخر. لكن يقرأ الحمد والسورة استحباباً، يعني إذا لم يسمع يسوغ له إخفاتاً أن يقرأ الحمد والسورة في مأموم. لكن إذا سمع القراءة أو همهمة القراءة حرام يحرم عليه. فالشارع رتب على الهمهمة نفس ما رتب على ماذا؟ على نفس الصوت. هذا بحث آخر، وإلا الهمهمة ليست مصداق واقعي نفس الصوت، وإنما هي من تبعات الصوت نفسه وليست عين الصوت. المسألة الأخيرة، المسألة الخامسة عشر، لا يجب السجود لقراءة ترجمة آية السجدة، الترجمة ليست سبب الوجوب، يعني المعنى بلباس آخر بلفظ آخر ليس سبب الوجوب. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني بهذا اللفظ بهذا الثوب يجب سبب الوجوب، أما بلفظ آخر ليس سبب وإن احتوى المعنى. فلو قرأها القارئ قرأ الترجمة لا يجيب، أو سمع الترجمة أيضا لا يجيب، وإن كان المقصود نفس المعنى. الوجوب يدور مدار الألفاظ. لذلك مر عندنا إذا تتذكرون مسألة قبل أنه لو قرأ اللفظ العربي لكنه قرأه بقراءة خواطر نفسية ما يجب عليه، لمن المدار على القراءة باللسان البدنية. فكذلك الترجمة، الترجمة قد تحتفظ بنفس المعنى صحيح، لكن اللفظ لا تحتفظ به. المسألة السادسة عشر، يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسمى، سيد التلاوة ما الذي يعتبر فيها الآن؟ بحث الواجب، انتهى البحث الوجوب، البحث في الواجب، شرائط الصحة في هذا الواجب ما هي؟ سجود التلاوة يعتبر في هذا السجود بعد تحقق المسمى مضافا إلى النية. أول النية أنك تنوي أن هذا السجود للتلاوة العظيمة، امتثالا للأمر الموجود في آية السجدة، هذا أول شيء لا بد أن تنويه. الثاني إباحة المكان، لماذا يفرض إباحة المكان؟ النية هو واضح، إباحة المكان لماذا يشترط؟ لأن السجود متقوم على الاعتماد على الأرض، ولما يكون متقوم بالاعتماد على الأرض والأرض غصبية فيكون من الاجتماع أمر نهي. السجود واجب متقوم بحرام، ولا يمكن امتثال العبادة لنصباط حرام. السجود التلاوة عبادة، اي طبعا السجود التلاوة عبادة، وان لم يكن صلاة ولا صيام ولا حاج، أين واجبات عبادية كثيرة. لا يظن الظان أن العبادات تنحصر في الصلاة والصوم والحج والاعتكاف وكذا، إنجاز خمس زكاة، لا، العبادات كثيرة، حتى الواجب كثير، لكن لم تعنون بعنوان وباب مستقل مذكورة هون في طيات الأبواب الأخرى. الآن رد التحية السلام هذه واجب وهي عبادة، لأن دعاء، رد التحية هذا دعاء، وعليكم السلام يعني تنشئ، يعني أدعو لك بالسلام، بالسلام والسلام من الله. هذا معنى واجبات عبادية عندنا كثير جدا، منها هذه سجدة التلاوة. إذا كان واجب عبادي لا يمكن امتثاله بالمصداق الحرام، لا بد من البحث، هذا الشرط الثاني في سجدة التلاوة.
بعد ذلك الماكنة سنقرأ إن شاء الله فيما بعد يذكر شرائط عديدة لسجدة التلاوة التي هي نفس شرائط سجود الصلاة. فهل يا ترى سجدة التلاوة يشترط فيها كل شرائط سجود الصلاة أو يفصل؟ وما هو الميزان والمدار في التفصيل؟ هذا بحث وقع لغط فيه كثير، أن سيد التلاوة يشترط فيها بقية شرائط السجود الصلاة أو لا، أو بعضها وأي بعض. تتمة الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.